السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام على أول باب صلاة الجماعة، فما هو مذهب الحنابلة في حكم صلاة الجماعة؟ فرضين. أقوى دليل يليه طيب القول الثاني طيب قول الثالث لا في الأخير صحيح. طيب يا عبد الله، حكم صلاة الجماعة في البيت عند الحنابلة تجوز، دليلهم أيوة وجه الاستدلال والجواب الجواب ايش؟ أنه محتمل. نعم. طيب تنقسم الصلاة يا تميم في المساجد مواضع الصلاة إلى قسمين من جهة التفضيل، من تكون في الثغور أيوة، فالمستحب بالنسبة للثغور والتعليل أهيب وأجمع للكلمة. طيب يا حمود، قسم الثاني بالأمصار ترتيبه نعم أيوة. الثاني الأكثر جماعة، الثالث العتيق، الرابع هذا عند الحنابلة. طيب يا سالم، ما هو تفصيل الحنابلة في مسألة من صلى ثم أقيم الفرض؟ ما اسمعك. ايوه لا التفصيل اللي ذكرناه الحنابلة القسم الاول ما هو؟ فانه مطلقا. طيب لا خطأ، ما ذكرنا هذا أبدا. هم. ولو كان في وقت نهي، وهذا القسم الأول وهو الذي طرح في السابق. بشرطين، والقول الصواب صح. يا سالم، ما معنى تحرير محل النزاع؟ لا إخراج ما اتفق عليه العلماء، وبحث إيش؟ وبحث المختلف. طيب تستطيع تحرر لنا محل النزاع في عادة الجماعة؟ إيش؟ في مثل واحد. مساجد الطرقات أو الذي ليس لها إمامات. ها؟ اختلفوا في المسجد الذي له إمام راتب. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفطورة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالأمس تحدثنا عن هذه المسألة وذكرنا تحرير محل النزاع والأقوال فيما يبدو. فالقول الأول وهو مذهب الحنابلة أنه لا تكره إعادة الجماعة، وفي رواية تستحب. وسدلوا أصحاب هذا القول، استدلوا بأدلة، منها أن رجلا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاتته الجماعة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يهم بأن يصلي منفردا قال: ألا رجلا يتصدق على هذا؟ وهذا الحديث لا بأس به، واحتج به الإمام أحمد. الدليل الثاني أن أنس رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد وقد فاتته الجماعة، فأذن وأقام وصلى جماعة. دليل الثالث العمومات الدالة على فضل الجماعة، فإنها لم تفرق بين أن يأتي بعد صلاة الإمام الراتب أو قبله. القول الثاني أنه يمنع، هكذا نقول أنه يمنع، وأكثر الفقهاء عبر بالكراهة، وأكثر الفقهاء عبر بالكراهة، يمنع من الصلاة مرة أخرى في المسجد. واستدلوا بأدلة كثيرة، نأخذ منها اثنين تعتبر أقوى الأدلة. الأول أن الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة صلوا في المسجد فرادى. فهذا نص في المسألة. الدليل الثاني أن إقامة أكثر من جماعة توجب أو قد توجب النزاع والشقاق، إذ قد يظن الإمام أن الجماعة الثانية تقصدت عدم الصلاة خلفه. ومن المفيد أن تعلم قبل الترجيح أن الصحابة أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، يعني روي عن الصحابة أقوال فيها اختلاف، فمنهم من يرى المشروعية ومنهم من لا يرى، كما سمعت في الأدلة. والراجح المذهب الأول مذهب الحنابلة والجمهور، لأنهم استدلوا بالأحاديث المرفوعة، ومعهم من الآثار نظير ما مع أصحاب القول الثاني. ولذلك نقول السنة أن تعاد، أو نقول الصواب يسن أن تعاد وليس فقط يجوز، لأنه إذا كان مشروع فالصلاة جماعة مندوب إليها. وبهذا يتبين أنه لا يجب أن يصلوا جماعة مرة أخرى. وعلى حد اطلاعي لم أرى من قال، يعني إلى الآن لم أرى من قال بوجوب إعادة الجماعة، إنما خلاف في ماذا؟ إما جائز أو مستحب أو ماذا؟ أو مكروه. ولكن نقول مع ذلك هو مستحب ومندوب إليه، ولا ينبغي أبدا لمن فاتته الصلاة إذا كانوا أكثر من رجل أن يصلوا فرادى، بل يجتمعوا تحقيقا للسنة. ثم قال: في غير مسجدي مكة والمدينة، استثنى الحنابلة الحرم المكي والحرم المدني، فقالوا لا يشرع إعادة الجماعة. تعليلهم أن تجويز إعادة الجماعة يؤدي إلى التهاون في حضور الجماعة الأولى في المسجدين، يؤدي إلى التهاون في حضور الجماعة الأولى في المسجدين. والقول الثاني أن مسجد الحرام ومسجد الأقصى كغيرهما من المساجد تشرع إعادة الجماعة فيهما. من يذكر لنا دليل؟ صح، وجه الاستدلال أحسنت، أن حديث لا رجل يتصدق على هذا وقع في المسجد النبوي وهو محل النزاع، وقع في المسجد النبوي. إذن استدل أصحاب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا، وهذه القصة وقعت في المسجد النبوي. ثم قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذه الجملة هي نص حديث أبي هريرة، هذه الجملة من قوله وإذا إلى قوله إلا المكتوبة هي نص حديث أبي هريرة. قوله وإذا أقيمت، ظاهر العبارة أنه إذا شرع في الإقامة فلا صلاة، أي فلا يجوز أن يشرع في صلاة النافلة، ظاهر قوله إذا أقيمت أنه إذا شرع في الإقامة فإنه لا يجوز للإنسان أن يبدأ بالنافلة. والقول الثاني أن معنى إذا أقيمت يعني إذا انتهى من الإقامة، والصواب المعنى الأول، لأن لحديث أبي هريرة رواية في صحيح ابن حبان وفيها إذا أخذ المؤذن بالإقامة، إذا أخذ المؤذن بالإقامة، فهذه رواية تحدد أن المشروع بمجرد أن يبدأ المؤذن بالإقامة ألا يشرع في النافلة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، ظاهر هذه العبارة أنه لا يجوز أن يشرع الإنسان، يحرم أن يشرع الإنسان في نافلة إذا أقيمت الفريضة. وهذا هو مذهب الحنابلة. وإذا شرع فإنها لا تنعقد، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، ونصره ابن حزم رحم الله الجميع. إذن مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يشرع، فإن شرع فإنها لا تنعقد، واستدلالهم واضح، لأنه يقول فلا صلاة، والأصل في النهي عفوا، والأصل في النفي نفي العبادة، يعني لا صلاة شرعية. والقول الثاني أنه يحرم أن يشرع، ولكن إن شرع انعقدت مع الإثم، انعقدت مع الإثم. والصواب مع مذهب الحنابلة، لأن دليلهم واضح وهو حديث أبي هريرة. إذن هذا معنى قول الشيخ: فلا صلاة إلا المكتوبة. ولما بين الشيخ حكم الشروع في النافلة بعد الإقامة انتقل إلى المسألة الثانية فقال: فإن كان في نافلة أتمها، أي يريد أن يبين الحكم إذا شرع في النافلة قبل الإقامة ثم أقام وهو في النافلة. رحمك الله. ثم أقام وهو في النافلة. فالحنابلة يرون أنه يتم هذه النافلة خفيفة، واستدلوا بدليلين: الأول قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والثاني أن الفقهاء قرروا قاعدة أخذوا بها في مواضع كثيرة، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء. والآن هو يستديم أو يبتدئ؟ يستديم. والقول الثاني في هذه المسألة المهمة التي تتكرر بتكرر الفروض الخمسة، أليس كذلك؟ إذ غالبا ما يكون الإنسان في نافلة ويقيم المؤذن، هذا يكثر جدا. وفي المسألة أقوال، نحن سنذكر قولين فقط: المذهب والقول الثاني. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب للشافعي، وهو قول الفقيه الجليل سعيد بن جبير، أنه يقطع النافلة إذا أقيمت الصلاة وهو فيها، إذا كان استمراره يؤدي إلى الإخلال بالتحريمة أو بالتهيؤ للصلاة. الإخلال بالتحريمة أو بالتهيؤ للصلاة. إلا إذا لم يبقى إلا ما لا يخل بذلك، كأن يبقى التسليم أو نهاية التشهد. القول طويل لكن معناه واضح. إذن القول هذا الثاني يقول أنه يجب أن يقطع الإنسان النافلة إذا كان الاستمرار يخل بإدراك التحريمة أو بالتهيؤ للصلاة، إلا إذا لم يبقى من هذه النافلة إلا ما لا يخل. كماذا؟ كالتسليم أو نهاية التشهد. هؤلاء استدلوا بالحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، سواء كان شرع في هذه الصلاة قبل أو بعد الإقامة، فإن الحديث لم يفصل هذا التفصيل، وإنما قال فلا صلاة. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، وما عداه من الأقوال ضعيفة وهي تفصيل لا دليل عليه. وثبت بالتجربة أن الإنسان إذا أتم النافلة ولو خفيفة ولو كان صلى منها ركعة فإنه يخل بذلك بفريضة، فيدخل فيها مستعجلا يريد أن يدرك ويفوته دعاء الاستفتاح ولا يأتي بالفريضة على الوجه المطلوب. ولذلك نقول أن هذا القول هو الراجح، فينبغي الإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يقطع النافلة فورا ولا ينتظر شيء، إلا إذا كان في نهاية النافلة كما قلت فيتم النافلة ويدخل مع الإمام. ومن جرب هذا الشيء وجد أن هذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد وسعيد بن جبير والشافعي أنه قول وجيه جدا، أنه قول وجيه جدا. فإن كان في نافلة أتمها، ثم قال إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. معنى قوله إلا أن يخشى فوات الجماعة أي إلا أن يخشى فوات ما تدرك به الجماعة، أي إلا أن يخشى فوات ما تدرك به الجماعة، وسيأتينا الخلاف فيما تدرك به الجماعة. والقول الثاني أنه يقطعها إذا خشي فوات ركعة، حتى لو خشي فوات الركعة الأولى فإنه يقطعها. إذن القول الثاني يقطعها إذا خشي فوات الركعة الأولى، هكذا، إذا خشي فوات الركعة الأولى. هذا الخلاف يتصور عند الحنابلة، وإلا على القول الراجح ماذا سيصنع؟ يقطعها. لكن إذا قلنا أنه يتمها خفيفة، يشترط لهذا الإتمام عند الحنابلة أن لا يخشى فوات ماذا؟ الجماعة. وعلى القول الثاني أن لا يخشى فوات ماذا؟ الركعة الأولى. وهذا هو الصواب، أن لا يخشى فوات الركعة الأولى. هذا تفصيل، والترجيح كله داخل مذهب الحنابلة، وإلا عرفت أنت الصواب في هذه المسألة. ثم قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. يريد المؤلف أن يبين في هذه المسألة، قبل أن أتحدث عن هذه المسألة نسيت أن أقول لكم أنه درس الزاد غدا يوم الاثنين، وبعد غد يوم الثلاثاء سيتوقف لأني سأكون مشغول لا أستطيع، فغدا وبعد غد يتوقف درس الزاد، لكن درس الوسطية والعمدة كما هو يبقى مستمر. فأحببت أن أنبه إخواني حتى ينتفعوا من المغرب غدا بمراجعة وبغيرها، ثم يأتوا بعد صلاة العشاء. لا، الأصل بقاء مكان على مكان، إذا حصل تقديم نخبركم. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، إذن يذهب الحنابلة إلى أن الإنسان يدرك فضل الجماعة إذا كبر ودخل في الصلاة قبل أن يسلم الإمام، ولو لم يدرك منه إلا التشهد الأخير، ولو لم يدرك من صلاة الإمام إلا التشهد الأخير. واستدل على ذلك بأنه أدرك جزءا من الصلاة أشبه ما لو أدرك ركعة. واستدل على ذلك بأنه أدرك جزءا أدرك جزءا من الصلاة أشبه ما لو أدرك. القول الثاني أن فضل الجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ولأن الشارع الحكيم رتب على إدراك الركعة إدراك الصلاة، ولم يرتب على إدراك جزء من الصلاة أي أحكام، فقال من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك في الفجر. فعلمنا أن الشارع يرتب الإدراكات على إدراك ماذا؟ ركعة، لا على سوى الركعة من أجزاء الصلاة. فنعمل بما رتبه الشارع وما أراده، ونجعله مناط، ونهمل ما لم يجعله الشارع علة وسببا للإدراك. وهذا القول الثاني هو الصواب، هذا القول الثاني هو الصواب. ويترتب على هذا أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الإمام في الركعة الأخيرة وفاته الركوع الأخير، فإنه على القول الراجح لم يدرك ماذا؟ صلاة الجماعة. فإن ظن قدوم أحد معه أو علم بقدوم أحد معه فالسنة أن ينتظر ولا يدخل مع الإمام ويصلي مع من حضر جماعة، لأنه إذا صلى مع الثاني يكون أدرك الجماعة، وإذا دخل مع الإمام لم يدرك ماذا؟ الجماعة. وإذا علم أنه لن يأتي أحد سواه فإنه يدخل مع الإمام، فإنه يدخل مع الإمام. وممن ذهب إلى هذا التفصيل شيخ الإسلام في مسألة إدراك الإمام، والتفصيل الذي ذكره يترتب على الترجيح الذي ذكرناه، وكلامه وتفصيله قوي وهو صحيح. ثم قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، أي وأدرك الركعة. ولو كان يعني الشيخ أضاف هذه العبارة لتقرير الحكم تقريرا واضحا لكان أنسب. إذن وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأدرك ماذا؟ الركعة، أي ويعتبر أدرك الركعة. نحن نتحدث الآن لا عن إدراك الجماعة وإنما عن إدراك ماذا؟ الركعة، يعني متى يعتبر الإنسان أدرك الركعة. إذن الحنابلة يرون أنه إذا لحقه راكعا فقد أدرك الركعة ويعتد بهذه الركعة. والضابط في إدراك الركعة مع الإمام أن يصل إلى المجزئ من الركوع قبل أن يرفع الإمام عن المجزئ من الركوع، أن يصل المأموم إلى وضع الإجزاء قبل أن يرفع الإمام من ركوعه. أي بعبارة أوضح، يجب أن يضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام يديه عن ماذا؟ عن ركبتيه. فإن أخل بذلك بأن وضع يديه بعد أن رفع الإمام يديه عن ركبتيه فإنه لا يعتبر أدرك الركوع. إذن من حين يبدأ الإمام بالرفع، من حين يبدأ الإمام بالرفع يفوت المأموم إدراك ماذا؟ الركوع. وهذا هو مذهب الجماهير، جماهير العلماء ذهبوا إلى هذا المذهب واستدلوا بأدلة، منها من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومنها أن الصحابي الجليل أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد راكع، فلما رآه راكعا خشي أن تفوته الركعة فركع حين دال ثم مشى، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أو ولا تعد، والصواب ولا تعد، يعني لا تعد لهذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في هذا الحديث بإعادة هذه الركعة، ولأنه إذا أدرك الركعة فقد أدرك غالب الركوع، عفوا عكس، ولأنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك غالب الركعة، لأن الركوع هو غالب ماذا؟ الركعة. وفي هذا الاستدلال فيه نظر في الحقيقة الأخير، لماذا؟ لأن الركعة تتكون من قيام وركوع وإيش؟ وسجدتين وجلسة بين السجدتين، فكيف يكون الركوع يعني بإدراك الركوع يكون أدرك أكثر ركعة؟ أيوة لأنه أدرك الركوع وما بعد الركوع، إذن لم يفته إلا إيش؟ القيام والقراءة. واضح ولا لا؟ طيب إذن هذا الاستدلال قوي وليس بضعيف، قوي وليس بضعيف. القول الثاني أن الإنسان لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك القراءة والقيام، لأنهما من أركان الصلاة فلا تصح الركعة إلا بهما. وإلى هذا ذهب عدد من الفقهاء، منهم الإمام البخاري، ومنهم من المتأخرين العلامة المعلمي رحمه الله، وعدد من أهل العلم، واستدلوا بما ذكرت أنهم لم يدركوا الفاتحة ولا القيام وهما من أركان الصلاة. والصواب مع الجماهير، لأن أدلهم واضحة وصريحة بأن إدراك الركوع يعتبر، بأن من أدرك الركوع يعتبر أدرك الركعة. والجواب عن دليل البخاري رحمه الله أن أحاديث وجوب القيام ووجوب قراءة الفاتحة مخصوصة بأحاديث الجمهور، مخصوصة بأحاديث الجمهور. وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. وعرفنا الآن الخلاف، والراجح أن ما ذكره المؤلف هنا صحيح. ثم قال: وأجزأته التحريمة، يعني أن من أدرك الإمام راكعا ودخل معه واكتفى بتحريمه، بتكبيرة التحريم دون تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الركوع، فإن تكبيرة التحريمة تجزئه عن تكبيرة ماذا؟ الركوع. وإلى هذا ذهب الحنابلة كما ترون، بل هذا مذهب الأئمة الأربعة والجماهير، واستدلوا على هذا الحكم بأن هذا القول مروي عن زيد بن ثابت وعن ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: فإن نوى بالتكبيرة، تكبيرة التحريمة والركوع في آن واحد، يعني نواهما جميعا، إذا نواهما جميعا فإن الحنابلة يرون أن صلاته لم تنعقد. إذا نواهما جميعا فإن الحنابلة يرون أن صلاته لم تنعقد، لأنه شرك بين الواجب وغيره. والقول الثاني أنه إذا نوى بالتكبيرة، تكبيرة التحريم والركوع في آن واحد، فإن صلاته صحيحة، لأن تكبيرة الركوع لا تنافي تكبيرة الإحرام، لا تنافي إيش؟ تكبيرة الإحرام، فلا موجب لبطلان الصلاة، لأنه أتى بتكبيرة الإحرام وزيادة. وهذا القول الثاني هو الصحيح. مسألة، وهي الصورة الثالثة في القسمة العقلية، إذا نوى إيش؟ إذا نوى تكبيرة الركوع فقط، إذا نوى تكبيرة الركوع فقط فلا إشكال في أن صلاته لم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي به ولم يدخل في صلاته أصلا. إذن إما أن ينوي التحريم فقط، أو ينوي التحريم مع الركوع، أو ينوي ماذا؟ الركوع. عرفتم حكم كل سورة من هذه السورة. ثم قال: ولا قراءة على مأموم يريد المؤلف أن يبين أنه لا يجب على المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية أن يقرأ، وإنما يكتفي في الجهرية والسرية بقراءة ماذا؟ الإمام. وتقدم معنا الخلاف مطولا في هذه المسألة، حكم قراءة المأموم في الجهرية وفي السرية والأدلة والراجح. ويستحسن أن الخلاف اللي ذكرناه هناك ينقل إلى هذه العبارة، ولا أريد أن أعيد ما قلته في تلك المسألة، لكن أنبه إلى تنبيه واحد وهو أن من الفقهاء من رأى أن قراءة المأموم تبطل الصلاة، وهو مروي عن الأحناف بل مروي عن الإمام أحمد، وهذا يجعل إيش الاحتياط في المسألة متعذر، أليس كذلك؟ فإذا أراد الإنسان أن يحتاط ويقرأ فمن الفقهاء من قال ببطلان صلاته، وإن أراد أن يحتاط ولا يقرأ فمن الفقهاء من رأى أيضا بطلان صلاته. إذن السبيل أن بالنسبة لطالب العلم ولأهل العلم أن يبحثوا في الراجح، وبالنسبة للعامي أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويعمل بقوله. إذا الاحتياط متعذر لهذا الأمر. التنبيه الثاني أن أقوال الفقهاء في هذه المسألة فيها اضطراب وتعارض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أي أن الخلاف في هذه المسألة شديد ومتشعب ومتشابك. إذن الآن عرفنا أن ولا قراءة على مأموم، أن مذهب الحنابلة أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، وعرفنا الخلاف والراجح في هذه المسألة. ثم قال ويستحب في إصرار إمامه، أي أنه يستحب على المأموم أو يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقوله من كان له إمام عام يشمل الجهرية والإيش والسرية. وأيضا تقدم معنا الخلاف، أليس كذلك؟ وأن الراجح وجوب القراءة في السرية وعدم القراءة في الجهرية. ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، يعني يستحب إذا أسر الإمام أو سكت في الجهرية، وهذا ينقلنا إلى مسألة سكوت الإمام. فالحنابلة يرون أنه يستحب للإمام أن يسكت في ثلاث مواضع: إذا كبر قبل أن يقرأ الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة بقدرها يعني بقدر الفاتحة، وقبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة. إذا في كم موضع؟ كيف؟ ثلاثة. جيد. القول الثاني، نحن نتكلم عن مسألة سكتات الإمام متى تشرع، بعد أن بينا أنه يشرع عند الحنابلة في سكتات الإمام أن يقرأ الإنسان بالفاتحة، ننتقل الآن إلى بيان متى يشرع أن يسكت، أو ما هي المشروعية في سكتات الإمام. القول الثاني أنه يشرع السكوت في موضعين فقط: الأول إذا كبر قبل أن يقرأ الفاتحة، والثاني إذا أراد أن يركع بعد الانتهاء من القراءة. والدليل على هذا حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، الأولى إذا كبر والثانية قبل أن يركع. القول الثالث أنه لا يشرع للإمام أن يسكت مطلقا، وهو مذهب مالك، ولعله رحمه الله إما لم تبلغه الأحاديث أو بلغت ولكنها لم تبلغه بإسناد صحيح، وإلا في الآثار واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت، لا سيما السكوت الذي يعقب تكبيرة الإحرام، فهو جاء في عدد من الأحاديث. إذن الراجح هو القول الثاني، ولا يشرع للإمام وليس من السنة أن يسكت بعد قراءة إيش الفاتحة، لأن هذا لم يأتي في السنة، ولو جاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله في الصلوات الخمس لنقل إلينا نقلا تثبت به الحجة. ثم قال كيف دليل المذهب أخذه بحديث سمرة، وبالنسبة للسكتة الثالثة قالوا ليتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة، فذكروا تعليل وحديث، فالتعليل ضعيف والحديث صحيح. ثم قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرف، يعني يشرع ويستحب للمأموم أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام بسبب البعد، إذا لم يسمع الإمام بسبب البعد يستحب فقط، فإن سكت فلا حرج عليه. والقول الثاني أن من لم يسمع الإمام لبعد أو لصمم أو لأي سبب من الأسباب فإنه يجب عليه وجوبا أن يقرأ، لأن الذي يعفى من الفاتحة هو القارئ أو المستمع، وهذا ليس بقارئ ولا مستمع، وهذا القول الثاني هو الصواب، أنه إذا لم يسمع قراءة الإمام لأي سبب من الأسباب فإنه يجب عليه وجوبا ولو في الجهرية أن ماذا يقرأ. والتعليل هو ما سمعتم، لأن إنما لم يجب عليه قراءة في الجهرية لأنه يسمع وهو مأمور بالإنصات وقراءة الإمام تكفيه في هذه الحال، لكن إذا لم يسمع فإنه يجب أن يقرأ. ثم قال ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه. ذكرنا أن الصواب أنه يقرأ في لأي سبب خلافا للحنابلة. ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه، يعني أن المستحب للمأموم في الصلاة الجهرية أن يستفتح ويستعيد، أن المستحب للمأموم في الصلاة الجهرية أن يستفتح ماذا ويستعيد. الأدلة أن هذا يستحب، أولا قياسا على السرية، لأن المأموم في السرية يستحب له أن يستفتح ويستعيد، ولذلك لم يذكره المؤلف وإنما ذكر الجهرية، لأن السرية معلوم أنه يستفتح ويستعيد. الثاني أن الغرض من الاستفتاح والاستعاذة لا يحصل بمجرد الاستماع لقراءة الإمام، فوجب أن يأتي بهما، أن الغرض والحكمة التي شرع من أجلها الاستفتاح والاستعاذة لا تتحقق بمجرد الاستماع لقراءة الإمام، فوجب أن يأتي بهما. نتكلم على السرية ولا على الجهرية؟ الجهرية. القول الثاني أنه يستحب له أن يستفتح ولا يستعيذ، يستحب له أن يستفتح ولا يستعيذ. الدليل قالوا أصحاب هذا القول أن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام، بينما الاستعاذة تابعة لإيش؟ للقراءة، وهو سيكبر تكبيرة الإحرام ولن يقرأ، فيأتي بالاستفتاح دون الاستعاذة، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تدل عليه النصوص، إذ لا يؤمر الإنسان بالاستعاذة وهو لا يريد القراءة، إنما يستعيذ من أراد أن يقرأ. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. ثم قال ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. بدأ المؤلف هنا الكلام عن مخالفة الإمام، الكلام عن ماذا؟ مخالفة الإمام، وبدأ بالنوع الأول من المخالفة وهو ماذا؟ المسارع، ولعله بدأ به لأنه الأكثر وقوعا، لعله بدأ به لأنه الأكثر وقوعا. فمن ركع أو سجد قبل إمامه فإنه إن كان متعمدا فهو آثم وعمله محرم. من ركع أو سجد قبل إمامه فعمله محرم وهو آثم إذا كان متعمد، إذا كان متعمدا. ولكن هل تبطل الصلاة بهذا أو لا؟ هذا السؤال يقول: من رد على ولا تبطل أعمالكم وأن القاعدة الاستدامة أقوى من الابتداع؟ سؤال جيد. جواب: أن الرد بقاعدة أصلها العلماء كثيرا وهي قاعدة صحيحة، وهي أن الحديث الخاص مقدم على الحديث العام. وقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة خاص أو عام، خاص جدا بذات المسألة، بينما ولا تبطل أعمالكم عام، آية عامة. أما الاستدامة أقوى من الابتداء فهذه قاعدة، ولا يمكن أن نعارض النصوص الصريحة الصحيحة بقواعد مهما كانت القاعدة قوية ورصينة. ما حكم وضع الكتب العلمية فوق المصحف؟ لا ينبغي، حتى لا نستطيع أن نقول مكروه، لكن نقول لا ينبغي، لأن الإهانة أو عدم التقدير ليس بواضح تماما، باعتبار أن إذا كان يقصد كتب أهل العلم، كتب أهل العلم التي مملوءة بالنصوص من الوحيين وكلام أهل العلم، هذا لا ينبغي لأنه يخل بالتعظيم الكامل للكتاب. أما إذا كان يقصد كتب العلمية، كتب غير كتب أهل العلم كالمناهج أو فإنها مكروه أقل أحواله الكراهة. مسألة أعظم الناس أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، هذا يدل على أن المسجد البعيد أفضل، لكن النصوص تؤخذ مجموعة وينظر إليها بكليتها، فهذا يدل على فضل البعيد، وغيره يدل على فضل الأكثر جماعة أو القريب من بيت الإنسان لما تقدم. نعم كيف؟ لا، ما هو هذا الجواب؟ لا، الجواب عليها بحديث ابن عمر، إذا كنت قلت هذا الجواب فهو ربما سبق لسان. الجواب عليها أن حديث ابن عمر صلاة الفرد تفصل صلاة الجماعة ب27 نص صريح في صحة صلاة من صلى منفردا. هذا الأخ يسأل عن كتاب ابن رجب الذي قلت أنه كتاب نفيس، ذكرت لكم أمس أنه فتح الباري وهو من أنفس الكتب التي طبعت أخيرا. يقول: من صلى ثم يقيم فرض سنة أن يعيدها، هل المقصود لو صلى الفريضة سابقا أم أنها تحتسب له الصلاة الثانية نافلة؟ وهذا كما صرحت أنا أن المعنى المسألة إذا صلى الفريضة ثم جاء المسجد وهم يصلون الفريضة فإنه يعيد معهم وتكون له الثانية نافلة. هل هناك وقت بين أوقات النهي الثلاثة؟ ما أدري وش يقصد، يعني إذا كان يقصد بين الوقت الطويل والوقت القصير في الوقت الواحد ليس هناك فرق، يعني الوقت الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس والثاني من طلوعها إلى ارتفاعها ماذا؟ قيد الرمح. إذا كان يقصد هل بين الوقتين فرق؟ الجواب لا، ليس بينهما فرق. سؤال السؤال الأول لما فهم. صلاة الاستسقاء والعيدين والخسوف والكسوف ستأتي. إذا دخل الإنسان المسجد في وقت نهي وقد صلى العصر جماعة في مسجده يعني، فهل يصلي معهم؟ الجواب يصلي معهم، يصلي معهم على قول الراجح، وعند الحنابلة يصلي معهم إذا أقيمت وهو في المسجد، فإن دخل وهم يصلون فإنه لا يصلي معهم. سبحانك اللهم وبحمدك.